الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيسرنا اللقاء بكم في ليلة عرفة، ليلة 9 من ذي الحجة لسنة 41 و400 ألف للهجرة، والذي وافق ليلة 30 من شهر يوليو لسنة 2020 للميلاد. ولقاؤنا إن شاء الله في هذه الليلة بعنوان أو في محاضرة بعنوان الفكر التنويري، نشأته ومبادئه وموقفه من الأديان. الحقيقة أن هذا الفكر التنويري هو موضوع متشعب وطويل، وفيه جوانب متعددة تحتاج إلى إيضاح وإلى بيان وإلى إبراز، لكن المقصود من هذه المحاضرة أن تكون مقدمة في هذا، في التنبيه على هذا الفكر ومفهومه، وفي بيان آثاره على الفرد والمجتمع وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. وكذلك يراد من هذه المحاضرة أن يبين موقف هذا الفكر بشكل مختصر من القضايا الحساسة والمهمة في عالمنا الإسلامي. هذا التيار الفكري الذي هو الفكر التنويري، بل لا أسميه تيارا، بل هو مشروع فكري ترعاه دول ومنظمات ومؤسسات وقنوات إعلامية متنوعة، يراد تنفيذه في بلاد المسلمين، ويراد تعميمه أو تعميم مبادئه في محاولة لإقصاء الإسلام عن الحياة العامة، وإيجاد السبل لعلمنة البلاد الإسلامية ونبذ الشريعة ونشر مبادئ التحرر من القيود مجاراة للغرب وتقليدا لهم، لا بحثا عن الفائدة وبحثا عن المنفعة التي يمكن أن ينتفع بها المسلمون دون أن يمسوا المقدسات والثوابت الإسلامية. ولم يزل الغرب يرعى هذا المشروع وهو الفكر التنويري، وقد لاقى في السابق في التاريخ عقبات كثيرة، إلا أن الظروف التي مر بها عالمنا الإسلامي والعربي في السنين العشر الأخيرة بالذات ساعدت على تنشيط عمل هذا المشروع العلماني التنويري الليبرالي. وذلك نرى أن أصوات منظريه قد ارتفعت وقد كثرت أبواقهم وتعددت قنواتهم، فكان من الضروري تنبيه المسلمين إلى خطر هذا المشروع نصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وذبا عن ثوابت الإسلام وشرائعه. وسنقسم الكلام في هذه المحاضرة إن شاء الله على أو إلى قسمين أو جزئين. أما الجزء الأول من المحاضرة فهو يتعلق بجذور الفكر التنويري وتاريخه ومبادئه الأساسية منذ نشأته، وأما الجزء الثاني من هذه المحاضرة فسنتكلم على انعكاس هذا الفكر على عالمنا العربي والإسلامي. أما الجزء الأول وهو المتعلق بجذور وأصول فكر التنوير عموما، أولا لابد أن نعرف ابتداء ما هو الفكر التنويري، أو ما هو فكر التنوير أو فكر الأنوار. فكر التنوير باختصار هو الفكر الذي تأسس في عصر التنوير، وعصر التنوير هو العصر الذي انتشرت فيه الحركة الفلسفية التي بدأت في أوروبا في بداية القرن الثامن عشر الميلادي، وهي حركة مبنية على تحكيم العقل والتجربة وعلى عدم التسليم للاعتقادات والمقدسات والتقاليد والأديان والطباع. ونشأ عن هذه الحركة ما يعرف بالمذهب الإنساني المادي، ولذلك هو مذهب عقلاني صرف، يقوم على عدم التسليم لشيء إلا لما هو قابل للتجربة الحسية، ويدعو هذا المذهب إلى تحرير العقول من كل القيود وإطلاق هذا العقل لنقد كل الموروثات. فكان من مبادئ فكر التنوير نقد الموروثات الدينية والفكرية وإخضاعها للعقل والتجربة. بوادر هذا التيار التنويري العقلي أو العقلاني وظهور الفلسفة التنويرية بدأت من الثورة الإنجليزية، وإن كانت بداية ضعيفة، وهذه الثورة كانت في السنة 88 و600 والألف للميلاد. وهذه الثورة قامت على مبدأ التسامح مع المذهب البروتستاني، فالخصومة كانت شديدة بين الكاثوليك والبروتستانت، وذلك قامت هذه الثورة في طلب التسامح بين الأديان، وصدر على ذلك في بريطانيا قانون يعرف بقانون التسامح، وعلى إثره توالت الدعوات لمزيد من الحريات. هذه كانت مبادئ هذا الفكر، وإن لم يتبلور الفكر إلا في القرن الثامن عشر الميلادي. وذلك نجد أن المؤرخين الفرنسيين يحددون بداية عصر التنوير بالفترة ما بين وفاة لويس الملك لويس الرابع عشر في فرنسا، وهذا يعني أنها بدأت هذه البوادر في السنة الخامسة عشرة والسبعمائة والألف للميلاد، إلى اندلاع الثورة الفرنسية التي ابتدت في السنة التاسعة والثمانين والسبعمائة والألف، واستمرت 10 سنين حيث انتهت في السنة التاسعة والتسعين والسبعمائة والألف للميلاد. وهذه الثورة الفرنسية هي التي أنهت النظام الملكي القديم القائم في فرنسا، وهددت عروش كل الإمبراطوريات الملكية في أوروبا، وكان لها صدى عظيم جدا. وذاك ينتهي هذا الفكر اللي هو العصر الأول بنهاية مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي. حركة التنوير تسمى في المصطلحات الغربية بحركة الأنوار، أو فلسفة الأنوار، أو فكر النور، أو فكر الأنوار، وذاك باللغة الإنجليزية يقال enlightenment، وهي تسمى بالتنوير من باب أنها حركة لإنارة العقول، فإن العقل عندهم ينير، ويسمون كل الموروثات الدينية الظلام، فيسمون ما قبل عصر التنوير بعصر الظلمات أو عصر الظلام، وهو الذي شاعت فيه الأحكام كما يسمونها اللاهوتية والاعتقاد في الغيبيات وفي الأديان. فجاء هذا العصر الذي أنار العقول وجعلها تطحن وتلقي خلفها كل موروث ديني واعتقادي ومجتمعي وأي شيء من التقاليد. سميت بهذا كما ذكرنا لأنها من باب إنارة العقول وتخليصها كما يسمون من نزعة الظلامية والاعتقاد في الغيبيات المتعلقة بالأديان وما شابه ذلك، ولذلك سميت بعصر التنوير، وهي في حقيقتها عصر قد يكون في أوروبا عصر التنوير من جهة الثورة الصناعية، أما في بلاد الإسلامية فهي في الحقيقة فكرة أو تيار ظلامي يريد أن يعود بالناس إلى ظلمات الجهل والغواية والشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يفقدهم نور الإسلام والتوحيد والفطرة. والفلاسفة فلاسفة التنوير عرفوا فكرة التنوير، أو عرفوا التنويري، هم عرفوا بأنفسهم في الموسوعة المشهورة. فلاسفة التنوير كتبوا موسوعة في ذلك العصر في عصر التنوير اسمها المعجم التحليلي للعلوم والفنون والحرف. هذه الموسوعة كتبت في السنة 51 والسبعمائة والألف للميلاد. فيعرف التنويريون وفلاسفة التنوير التنوير بقولهم في هذه الموسوعة، قالوا ماذا يعني فيلسوف التنوير؟ قال هو الشخص الذي يسحق الأحكام والتراث والموافقة الجماعية والسلطة، باختصار يقولون ما يستعبد العقول، وهو الذي يجرؤ على أن يفكر بنفسه وأن يعود إلى الخلق ويبحث عن أكثر المبادئ العامة وضوحا، ولا يسمح بشيء ما عدا شهادة عقله ما عدا شهادة عقله وتجاربه. هكذا يعرفون فيلسوف التنوير. وفي السنة 84 والسبعمائة والألف للميلاد أيضا، سألت إحدى المجلات الألمانية سؤالا في المجلة لعامة الناس، ما التنوير؟ فكانت الإجابات متعددة من قادة الثقافة آنذاك في ألمانيا، من بينهم كانط وهو من عباقرة أو من أساطيني فلسفة التنوير. كان جوابه على هذه المجلة يقول كانط، يقول التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه، وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله إلا بتوجيه من إنسان آخر، وقال تشجع واعرف فلتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك. هذا هو شعار كانط لعصر التنوير. سئل أو أجاب عن سؤال ما هو التنوير، فقال عن التنوير إنه خروج الإنسان عن مرحلة القصور العقلي وبلوغه سن النضج أو سن الرشد. وعرف القصور العقلي على أنه التبعية للآخرين وعدم القدرة على التفكير الشخصي أو السلوك في الحياة أو اتخاذ أي قرار بدون استشارة الشخص الوصي علينا. ومن هذا المنظور جاءت صرخة إيمانويل المشهورة التنويرية التي لقيت صدى واسعا آنذاك في أوروبا، لتقول هذه الصرخة أعملوا عقولكم أيها البشر، لتكن لكم الجرأة على استخدام عقولكم، فلا تتواكلوا بعد اليوم ولا تستسلموا للكسل والمقدور والمكتوب، تحركوا وانشطوا وانخرط في الحياة بشكل إيجابي متبصر. كما أن إيمانويل حذر من الطاعة للقادة أو لرجال الدين. ومن هنا كانت جميع مشاريع التنويريين مهما اختلفت عناوينها تصب في نزع مركزية الكون والوجود عن الله تبارك وتعالى لوضعها في يد الإنسان. ولذلك نرى التنويريين يعظمون الإنسان والإنسانية، بل إن الرب في مفهومهم وفكرهم إنما تجلى في صورة الإنسان. فالإنسان عند هؤلاء التنويريين وعند فلاسفة التنوير هو مركز الكون كله. يقول جان بول باستر: إذا كان الله موجودا فالإنسان عدم. ويقول: إن وجود الله يعطل وجودي أنا، فالأفضل ألا يكون الله موجودا حتى أوجد أنا. ويقول رائد التنوير فويرباخ: إن نقطة التحول الكبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي سيعنى فيها الإنسان أو سيعرف إن الإله الوحيد هو الإنسان نفسه. ويقول أيضا فويرباخ: الإنسان الذي يؤمن بالله لا يؤمن بنفسه، فالله هو الإنسانية لا أكثر ولا أقل، والدين يجب أن يموت فيقوم على أنقاضه عالم على مقاييس الإنسان الذي يلزمه أن يكون إله نفسه. ويقول ميخائيل باكونين: إذا كان الإله موجودا فلست بحر، أنا حر إذن فالإله غير موجود. وعلى هذا فالإنسان عند فلاسفة التنوير والتنويرين هو كل شيء، والإله أوجد الإنسان ثم انتهى عياذا بالله. وعلى هذا المبدأ والأساس سار جميع التنويرين حتى العرب منهم، وهو نزع مركزية الكون والوجود من الله تبارك وتعالى ووضعها في يد الإنسان. وعن هذه النظرية والفكرة نشأ ما يعرف عندهم بمبدأ المساواة الإنسانية، وأنه لا فضل لأحد على أحد، لا في جنس ولا في لون ولا في قوة ولا في ضعف ولا في دين ولا في علم. وتفرع عنه ما يعرف بعد ذلك أو عرف في ذلك الزمن بحقوق الإنسان، أو ما يعرف أيضا بمبدأ الأخوة الإنسانية. وعلى هذا المبدأ الذي هو أساس مبدأ التنويريين سار التنويرون العرب مثل الجزائري محمد أركون وحسن حنفي وهاشم صالح وغيرهم. فهؤلاء التنويرين العرب يعتبرون الإنسان مركز الكون كله، وليس مجرد كائن من كائناته خلقه الله جل وعلا لغرض العبودية. فهنا نرى أن رسالة الدكتورة مثلا لمنظر التنوير العربي محمد أركون كانت بعنوان نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه التوحيدي. كما أن التونسي عبد الوهاب بن أبو حديبة وحديبة كتب كتابه المعروف بالإنسان في الإسلام، قرر فيه مركزية الإنسان، وأن الإنسان مستخلف استخلافا تاما يعطيه مطلق الحرية، وأن القرآن يقول ليس لتقييد هذه الحرية، بل بزعمه جاء القرآن بالمشروع الإنساني الكبير، فهو يقوم بدور وظيفي للمشروع الإنساني. وليتهم يقصدون بالإنسان روحه وجسده وأحاسيسه، بل هؤلاء يقصرون الإنسان على الجسد فقط دون الروح والقيم الإنسانية والسامية، فهذه لا وجود لها في قواميس التنويريين. فهم ماديون مادية بحتة، مادية لا تهدف ولا تسعى لشيء لتحقيقه إلا لشهوات الجسد ولذاته. ويمكن أن نلخص معالم فلسفة التنوير عند الأوروبيين بما يلي: أولا، الهجوم على الدين والمعتقدات والتراث، ورفض التسليم للنصوص المقدسة واعتبارها مجرد خرافات، والهجوم أيضا على السلطات القائمة الحاكمة وتسفيهها ودمها، السلطات السياسية والسلطات الدينية كالقساوسة ورجال الدين. من ذلك أيضا إلغاء جميع التبعيات الدينية والسياسية والفكرية بل حتى الأسرية، والتحرر التام من جميع القيود. ومن معالم فلسفة التنوير تعظيم العقل، أقول بل تأليهه، ليكون المصدر الوحيد للمعرفة لا غير. وشعار في ذلك إن أنوار العقل الطبيعي وحدها هي القادرة على قيادة بني الإنسان إلى كمال العلم والحكمة. وهذا يلخص بألفاظ بسيطة جدا كل برنامج حركة التنوير الغربي: إن أنوار العقل الطبيعي وحدها هي القادرة على قيادة بني الإنسان إلى كمال العلم والحكمة. وعلى هذا فحركة التنوير إذن حركة عقلانية لا تستند لشيء إلا العقل الذي يستقي معارفه من التجارب الحسية المادية لا غير. ومن هنا فإن الصراع الأساسي الذي تلتزم به حركة التنوير أو تيار التنوير هو الصراع بين العقل التجريبي الوضعي النقدي الذي يدعون إلى تأليهه وبين مضمون الإيمان الديني الغيبي وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله وكتبه والملائكة. وقد نشر فلاسفة التنوير في عصور التنوير نشروا أفكارهم ومبادئهم على نطاق واسع من خلال إجراء اللقاءات العلمية في الأكاديميات العلمية وفي المحافل الماسونية وفي الصالونات الأدبية، لا سيما الصالونات الأدبية التي كانت في باريس، فإنها كانت من أشهر الصالونات وهي عبارة عن منتديات تعقد ويجتمع فيها المفكرون. وكذلك نشروها في المقاهي ومن خلال كتبهم المطبوعة والصحف والمنشورات. وقد وضعت أفكار عصر التنوير وضعت السلطة الملكية، السلطة السياسية وسلطة الكنيسة في مرمى النيران، ومهدت هذه الحركة الطريق أمام الثورات السياسية في القرنين 18 و19 الميلادي. وقد شكلت هذه الحركة أيضا أساسا وإطارا للثورات كالثورة الفرنسية، ومن ثم الثورة الأمريكية، ثم حركات التحرر التي اجتاحت أمريكا اللاتينية. كل هذه الثورات التي نتجت في ذلك العصر كانت نتيجة لتصاعد الحراك الفكري والثقافي لفلاسفة التنوير الذي أدى إلى حراك اجتماعي وسياسي هيج الجماهير، لا سيما المقهورة تحت النظام الطبقي الغربي الذي كان معمونا به قبل حركة التنوير أو عصر التنوير. وتعود مجموعة متنوعة من الحركات والتيارات الفكرية في القرن 19 الميلادي وما بعده، بما في ذلك الليبرالية والعلمانية والإلحادية بل حتى الماسونية بأصولها الفكرية إلى عصر التنوير، كما أن عصر التنوير أو حركة التنوير مهدت بعد الثورات إلى نشوء الأنظمة الاقتصادية كالنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وغيرها من الأنظمة والبراغماتية. وعليه فيمكن أو عليه يمكن اعتبار فكر التنوير هو المنبع والأم لكل التيارات الفكرية والتوجهات التي تجتمع على إقصاء الأديان من الحياة الفردية والمجتمعية والدولية وحصرها في الحياة الشخصية، إن لم نقل إلغاؤها بالكلية. ولذلك فإن نشر وترويج فكر التنوير يعد الممهدة والمهيئة لإقرار المناهج اللادينية كالعلمانية والليبرالية والإلحادية حتى الشذوذ وغير ذلك من هذه المناهج التي تصادم الأديان مصادمة صريحة، كما أن ترويج فكر التنوير يدعو إلى التسوية بين الأديان باعتبارها ممارسات شخصية مستندة إلى ميول الشخص النابعة من ذاته أو من بيئته المجتمعية دون أن يكون لهذه الممارسة أي تأثير على المحيط البيئي لذات الشخص. فالتنوير يبدأ بنبذ كل تراث ماض دينيا كان أو تقاليد أو عادات أو سلوك، ولا يجعل شيئا منها مسلما به، بل كلها موضوعة تحت مبضع العقل البشري وعلى مقياس التجربة والمشاهدة الحسية. ولا شك أن العبد متى ما تحرر من العبودية لخالقه والتسليم لشرعه وصار حرا تحركه شهواته وما يمليه عليه عقله، كان من السهل بعد ذلك بالنسبة له أن يتقبل كل مبدأ وعقيدة وفلسفة تعارض الأديان. كما أود التنبيه على خطأ شائع يروج له التنويريون العرب منهم خاصة، وهو اعتقاد أن التقدم العلمي والثورة الصناعية والعلمية التي اجتاحت أوروبا خلال القرنين 18 و19 كانت بسبب حركة التنوير التي قامت على نبذ الأديان والعقائد والتحلل من قيود الماضي وعدم التسليم لقداسة النصوص. ويدعي هؤلاء أن الكنيسة في ذلك الوقت كانت حائلا ضد كل نظرية علمية واكتشاف جديد، وأنها تسلطت على علماء الطبيعة والاكتشافات بالقتل ورفض اكتشافاتهم العلمية. وهذا خطأ كبير، بل هذا تزوير للتاريخ، فإن الكنيسة في عصر التنوير وما قبل عصر التنوير لم تقف حائلا دون الاكتشافات العلمية ودون العلم الطبيعي والتجريبي. لكن الحقيقة أن كثيرا من فلاسفة التنوير كانوا ملاحدة، والآخرون منهم تسلطوا على المقدسات والأديان وهاجموا القسيسين والرهبان وأنكروا كل غيبي لا يتوافق مع الطبيعة ويسمونها الميتافيزيقيا. وبسبب هذا تعرض كثير من التنويريين ومن فلاسفتهم للقتل آنذاك، لا بسبب وقوفهم أو بسبب معارضة الكنيسة لعلمهم الدنيوي المفيد عبر الاكتشافات، لكن بسبب ردتهم عن المسيحية ونبذهم الأديان وتكذيبهم بجميع الغيبيات وتجرؤهم على المقدسات، لا بسبب علوم اكتشافاتهم. كما أن المنزلة أيضا التي حظيت بها الكنيسة وحظي بها رجال الدين نتيجة الطبقية الغربية قبل عصر التنوير، كانت أيضا محورا من محاور الصراع بين حركة التنوير والكنيسة. وعلى هذا فما يقال بأن من انتشر الثورة الصناعية والفكرية والعلمية في أوروبا وازدهرت إلا بإماتة الأديان، هذا تزور التاريخ وكذب عليه. بل الواقع والتاريخ يشهد بأن جرائم التنويريين بعد تخلصهم من الكنيسة وسلطتها كانت أعظم بكثير من جرائم الكنيسة في فترة قوتها. فالاستعمار والحروب العالمية آنذاك والإبادات الجماعية كلها ممارسات وجرائم حصلت في عصر التنوير ابتداء من الثورة الفرنسية، ولم تقع الكنيسة في عشر معشار ذلك في سنين طويلة. ومن نظر مثلا في تاريخ الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية كما ذكرنا بدأت في سنة 1789 والألف للميلاد واستمرت 10 سنين. الثورة الفرنسية التي تعد أهم وأعظم الثورات ربما التي قامت في التاريخ، وهي قامت على مبادئ فكر التنوير. من نظر في تاريخ هذه الثورة وما جرى خلال سنين العشر من المذابح والجرائم على يد التنويريين لرأى البون الشاسع بين ما جرى على يد الكنيسة وما جرى على يد التنويريين المتنورين الذين يبحثون عن العلم والفائدة. علاقة التنوير بالتوجهات والحركات والأفكار الأخرى، أنا أود أن أذكر باختصار أذكر علاقة فكر التنوير ببعض التوجهات الفكرية والسياسية والاقتصادية الأخرى، وأختار من المهمة منها نظرا لأننا نريد الاختصار ولا نريد أن نتشعب في هذا الموضوع. الأمر الأول، علاقة التنوير بالإلحاد. ارتبط فكر التنوير بالإلحاد وإنكار تأثير الخالق على الأحداث والمجريات والطبائع، وأصل هذا الارتباط ناشئ من تعظيم العقل وتقديس المذهب المادي. وذلك هم أي فلاسفة التنوير يعتقدون أن المادة في حالة حركة كافية لتفسير جميع الظواهر الكونية، وهم أي فلاسفة التنوير وإن كان أكثرهم قد لا ينكر وجود الخالق نفسه لكنه ينكر تأثيره على الكون والأحداث والمجريات، وعندهم أن الخالق انتهى دوره مع الخلق الخلق، وهم يعتقدون أن الرب خلق الخلق وجعله وفق نظام تحكمه قوانين الطبيعة أو قوانين طبيعية لا يمكن أن تنخرق، وأن عدم تأثير هذا الخالق على الحوادث بعد ذلك. وقد ظهر منهم بعض فلاسفة الماديين المتطرفين الملاحدة، منهم المتطرف الطبيب جوليا أوفري دي لماتري، وهذا الذي زعم في فلسفته أن الإنسان آلة، وانتهى به فكره إلى أنه لا توجد معايير أخلاقية مطلقة وأن الإنسان تحكمه باستمرار دوافع مادية. وبسبب هذه الفلسفة ظهر نوع من الملاحدة الطبعيين الذين يقرون بوجود الخالق، خالق ومبدع للكون، سواء قلنا أنه هو الطبيعة أو هو الرب أو الإله. ثم صار بعد ذلك بعد أن وجد الخلق صار التطور بعد الخلق الأول طبعيا وفق القوانين التي تحكم الحركات والحوادث التي نشأت مع مبدع تلك الكائنات. وأصبح مثلا لو نظرنا إلى هولباخ الألماني يقول في كتاب نسق الطبيعة الذي طبع في السنة 1770 للميلاد، ويذكر نصا ماديا سيء السمعة يقول فيه في نظرة اختزالية تماما، يقول هولباخ: الإنسان موجود طبيعي خالص، والإنسان الطبيعي هو إنسان يعمل تحت ضغط الأسباب التي تتكشف لنا عن طريق حواسنا، أما الإنسان الأخلاقي ذو الشعور والأخلاق والقيم قال فهو إنسان يعمل من خلال أسباب فيزيقية لا تنكشف لنا على نحو مباشر. فيزيقية أي محسوسة مشاهدة قابل التجربة، وميتافيزيقية أي ما وراء الطبيعة، أي ما يتعلق بالغيبيات والإيمان بالغيب، ويدخل فيه الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والأنبياء والمعجزات. وقد بدأت الأفكار الإلحادية تنتشر في تلك الفترة في عصر التنوير، يقودها هذا الطبيب الألماني هولباخ الذي شن حملة على المسيحية، فكان يقول: آن الأوان للقيام بحملة أشد جرأة على الأفكار اللاهوتية، هذه منسوبة إلى الأديان المتوارثة. وعلى مثل هذه الأفكار استندت نظريات فيلسوف التنوير، وأحد محركي الثورة الفرنسية مونتسكيو، وهو مشهور جدا، كان له أثر بالغ في الثورة الفرنسية، الذي كان له أثر كبير جدا على حركة التنوير، قد كتب كتابه المعروف بروح القوانين، الذي قام على مبدأ اضطراد الطبيعة البشرية. فالمعجزات لا تتوافق مع قوانين الطبيعة التي يؤمن بها فلاسفة التنوير، وهما أحدث الصدام بين التنويريين والكنيسة، لأن براهيم ألوهية عيسى عندهم طريقها ماذا؟ المعجزات. وهذه المعجزات كلها تصادم قوانين الطبيعة التي يؤمن بها التنويريون. وأول من صرح بالإلحاد من فلاسفة التنوير هو ديفيد هيوم، وكان من قبله يتهمون بالإلحاد، أما هو فقد صرح بالإلحاد صراحة، وكان يقول: المعجزة انتهاك لقوانين الطبيعة. ويقول: دليلنا على حقيقة الديانة المسيحية أقل من دليلنا على حقيقة حواسنا. وأحسن التنويريين حالا من يحاول التوفيق بين الإله والطبيعة، ويقول: هو انتظام حال الطبيعة التي كشفت عنها علوم نيوتن، فهي التي زودتنا بأعظم تجل يوثق به للألوهية. يقول: فالكون بكله بجماله واتساعه وتصميمه المحكم يشهد بحضور الإله ومهارته الفائقة. يقول الكون، يقول الرب مثل الساعات العظيم صانع الساعات، خلق العالم ووهبه قوانين ثابتة لا تتغير، لكن لكي تسيره ثم تركه يسير وحده. وعلى هذا فارتباط وثيق بين فكر التنوير وبين انتشار الأفكار الإلحادية. العلاقة بين التنوير والعلمانية. التنوير كما أشرنا إليه، فكر التنوير هو البوابة الكبرى لكل توجه معادل للدين لا نابذ له. وذلك من التنوير ولجت الماسونية والعلمانية والديمقراطية وسائر التيارات الفكرية والمادية، بل حتى والاقتصادية كالاشتراكية والرأسمالية. وكان فلاسفة التنوير كما يسميهم بعض المؤرخين جماعة علمانية اجتماعية مهذبة. والعلمانية إنما خرجت بمفهومها الحديث خلال عصر التنوير على يد مجموعة من مفكري وفلاسفة التنوير من أمثال جون لوك، ومن أشهر فلاسفة التنوير وفولتير، كان له أثر بالغ في الثورة الفرنسية آنذاك، وكذلك جيمس ماديسون وغيرهم من فلاسفة التنوير. وعلى مبادئ التنوير نشأت الجمهورية الفرنسية، وصارت على أثرها الملكية بعد الثورة العظمى، الثورة الفرنسية. وأقصت هذه الثورة الدين ورجاله عن الحياة والحكم، وقامت هذه الدولة أو الجمهورية الفرنسية على المبدأ القائم على فصل الحكومة ومؤسساتها والسلطة السياسية عن السلطة الدينية أو الشخصيات الدينية، وعلى عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو أي تقليد معين، كما أن هذه الحكومة والجمهورية تكفل الحق في عدم اعتناق دين معين، وأن الدولة لا تتبنى دينا معينا كدين رسمي للدولة. فعلى هذا فن العلمانية هي نتاج الثورة التي قامت على فكر التنوير. فالعلمانية في حقيقتها تطبيق لمبادئ التنوير القائمة على إقصاء الدين. فالعلمانية ثمرة من ثمرات التنوير، والتنوير هو البوابة والمظلة والغطاء للعلمانية والليبرالية، بل وللإلحاد والشذوذ والماسونية وكل نحلة وملة. العلاقة بين التنوير والأديان. في فكر التنوير كما أشرنا، العقل عدو للإيمان، والإيمان هو الأساس في مركز القسيس ومستقبله ومكانته. وذلك كان من مبادئ التنوير التي قام عليها ماذا؟ من مبادئه نبذ الأديان وعدم التسليم لها. ومن ألمع فلاسفة التنوير كما أشرنا إليه إيمانويل كانت، هذا الفيلسوف الألماني الذي ولد في السنة 42 و700 الميلاد، وشهد ويل ديورانت في كتاب قصة الفلسفة عن كانت، شهد له بأن فلسفته كانت لها السيادة والنفوذ في عصر التنوير، بحيث استطاعت أن تتفوق على كافة الأفكار في القرن 19. وقد انتهى إيمانويل كانت في فلسفته إلى سيادة العقل وإعادة الإيمان بالعقائد والأديان إلى وضعها الطبيعي بجانب العقل المهيمن. وخلص كانت إلى أن الأديان لا تستند إلى حقائق علمية أو حقائق مطلقة، بل العقل يدل لا يدل عليه، هكذا يقول، بل العقل لا يدل عليها، إلى الأديان، بل تستند أي الأديان إلى مجرد الإيمان الذي هو اختيار نابع من الإرادة وليس نابعا من التفكير. لكن على الرغم من أن فلاسفة التنوير كفولتير وكثيرين غيره من فلاسفة التنوير شكوا في الحقائق التي يدافع عنها القساوسة أو ما يطلق عليهم اللاهوتيون، فإنهم رغم ذلك شعروا بأن الدين، أو بعض التنوير شعر بأن الدين من المحتمل أن تكون له ضرورة اجتماعية. عند من الخوف مثلا من العقاب من جهنم، العقاب الأزلي، لا يزال يشكل أداة مؤثرة في الضبط السلوك الاجتماعي. ومن هنا دعا كثير من الفلاسفة التنوير لا سيما متأخرين منهم إلى ما يعرف بالتسامح الديني والتسوية بين الأديان. والخلاصة أن الأديان في الفكر التنويري سواء، لا يختلف دين عن دين، لا فرق بين دين ودين، فعابد الرب الموحد عندهم كعابد الوثن والمسيحي كالمجوسي، وهذا جزء رئيس من مبادئ فكر التنوير. ومن هنا نجد دعاة التنوير العرب الذين يحملون هذا التيار ويريدون نشره بين المسلمين، نجد أنهم يدندنون حول هذه القضية، وهي قضية ماذا؟ الحرية الدينية، ويدندنون حول قضية المساواة بين الأديان. ومفكروا التنويريين العرب يعممون مفهوم الإسلام ليشمل جميع الأديان، فالمفهوم العام للإسلام يتناول عند التنويريين العرب كل شيء حتى البوذية. فانظر مثلا إلى كلام محمد شحرور وحسن حنفي وعدنان إبراهيم فضلا عن محمد أركون وهاشم صالح حول هذه المسألة. مثلا يقول التنويري عدنان إبراهيم وهو رئيس جمعية لقاء الحضارات في النمسا، يقول: ما انتهى إليه اجتهادي في هذه المسألة مشكلة جدا، وطبعا يقول: أعرف أن هذا الاجتهاد حقيق أن أكفر عليه وبسببه من كثير من المسلمين الذين ينتظرون فرصة كهذه. ثم قال: ما هي الخلاصة التي انتهى إليها اجتهاده؟ أن الكتابية يهوديا أو نصرانيا ليس ملزما بأكثر من أن يقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: نعم هو نبي، لكن ليس ملزما بأن يتبعه ولا أن يتدين بشرعه. هذا هو انعكاس للتنوير الغربي الذي يدعو للحرية الدينية والمساواة بين الأديان. العلاقة بين التنوير والثورات، وهذا ملحظ مهم جدا، لأن بعض الساسة ربما يتبنون أو يعتقدون صحة مزاعم التنويريين وهم لا يعلمون أن التنوير سينتهي إلى الثورة على تلك الأنظمة وقلب أنظمة الحكم. التنوير أيها الأحبة قرين الثورة، والثورة نتيجة طبيعية لفكر التنوير. جاء في الموسوعة التي أشرنا إليها التي كتب التنويريون في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، الموسوعة المعروف بالمعجم التحليلي للعلوم والفنون والحرف التي كتب التنويريون أنفسهم في بيان حركتهم، جاء فيها كما أشرنا إليه في تعريف فيلسوف التنوير، ماذا قالوا؟ قالوا: فيلسوف التنوير هو الشخص الذي يسحق الأحكام والتراث والموافقة الجماعية والسلطة باختصار ما يستعبد العقول، أي أنه شخص يسحق السلطات الدينية والسياسية. فالثورة على أنظمة الحكم السياسي، وهو الذي يعبر عنهم في مفهوم التنويريين وفلاسفتهم فلاسفته بالاستبداد، الثورة على أنظمة الحكم السياسي أساس من أساسات الفكر التنويري. وأصل الفكر أساس أصل فكر التنوير منبثق من إطلاق حرية الإنسان الكاملة ونزع جميع القيود التي تحد من حريته المطلقة، سواء كانت قيودا دينية أو تراثية أو عادات وتقاليد، ومن ذلك قيود الحكم السياسي الملكي الوراثي خاصة. وقد كانت الكتابات السياسية في عصر التنوير موجهة أساسا ضد ما يعرف عندهم كما ذكرنا بالاستبداد، والذي يعنون به أي استخدام تعسفي للسلطة السياسية من جانب الملك كملك فرنسا وبروسيا وغيرهم من الملوك. مع أن الثورة كما هو عصر التنوير الذي سبق ذلك وكان على ضعف في أمريكا ألغى سلطة ماذا؟ ألغى سلطة الملك وأنشأ ما يعرف بالملكية الدستورية، بمعنى أن يكون الملك مجرد شكل يوقع الرسوم وعلى القرارات، لكن الحكم الفعلي هو بيد الشعب الذي هو مصدر السلطات كما يعرفونه. يقول غوستان لوبون أحد المؤرخين الفرنسيين في كتاب جميل اسمه روح الثورات والثورة الفرنسية، يقول غوستان لوبون عن مبادئ نشأة الثورة، يقول: كيف نشأت الثورة الفرنسية وهي أول ثورة نشأت على فكر أو حركة التنوير؟ يقول: قد نشأ روح الانتقاد التي لا تقاومها المعتقدات عندما تبدأ في الانحلال، ونشأ عن نمو، وقد نشأ عن نمو روح الانتقاد، تدرج الناس إلى ازدراء ما كان محترما. ومتى اضمحلت التقاليد والحرمات سقط البنيان الاجتماعي بغتة، إلى أن قال: وقع الإجماع على العقل بالقدرة التي خسرتها الآلهة والتقاليد، إلى أن قال: هكذا عظم العقل في النفوس، أو عظم العقل في النفوس، وتضاءل شأن التقاليد. ثم قال: والمبدأ الذي أسند تلك القدرة إلى العقل وأوقد نار الثورة الفرنسية وسيرها من أولها إلى آخرها، الذي أوقد الثورة هو هذا، إلغاء الأديان ونبذها وطرحها وسحقها وإحلال العقل مكانها، فكان هو هذا هو مبدأ الثورة الفرنسية التي من أعظم الثورات التي ربما قامت في التاريخ. ومن هنا كان من المبادئ التي اتخذت أساسا لأنظمة الثورة الفرنسية مبدأ فصل الإنسان عن ماضيه ومبدئه، ومبدأ إمكان تجديد المجتمع بالأنظمة كما صرح به جوستان لوبون. ويقول أيضا جوستان لوبون في موضع آخر، يقول: والثورات إنما تتكون في عالم الفكر قبل أن تنشب. كلمة جميلة، يقول: الثورات تتكون في عالم الفكر قبل أن تنشب. فالتنويريون يعملون ثورة في التفكير ثم ينشأ عنها الثورة الحسية والانقلابات. وقال هاشم صالح، تنوير العربي، تلميذ أراكون، يقول في مقال بعنوان معركة التنوير الفرنسي: تأملوا هذا التنوير العربي ماذا يقول لتعرفوا هدفهم الأسمى. يقول هاشم صالح، يقول: فالثورة الفكرية أولاً، وبعد إذن تجيء الثورة السياسية، وليس العكس كما يتوهم مؤدلجو الربيع العربي. هو ينتقد الربيع العربي أو ما يسمى بالخريف العربي حقيقة، يقول: لأن هؤلاء بدأوا الثورة السياسية قبل الفكرية. قال: والصحيح أن الثورة الفكرية تنشأ وعنها الثورة السياسية. يقول هو: والأنكى من ذلك أنهم يعتبرون تصحيح مسار الانتفاضات في اتجاه ليبرالي حداثي، يقول: كما حصل في مصر وتونس هي الثورات ثورة مضادة، ويعتبرون الحركات الإخوانية التي أزيحت عن السلطة بمثابة الثورة الحقيقية. يقول: فافهم إذا كنت قادر على الفهم أيها التعيس، التاريخ يمشي بالمقلوب في عالمك العربي وينبغي أن تصفق له. ومع ذلك يقول: فأدعو إلى التعاون بين كلا شقي الأمة، العلماني والإسلامي المستنير. ولست من دعاة الفتنة والحروب الأهلية والاستئصالات، ولكن كيف يمكن أن تتعاون مع تيار يعتقد جازما أنه يمتلك الحقيقة الإلهية المطلقة من دون بقية المسلمين أو بقية البشر؟ إذن هو يقول: أيها الناس، انشروا فكرة التنوير واغزوا واعملوا ثورة في أفكار الناس، ثم بعد ذلك تأتي الثورة السياسية، وليس ما حصل في الثورات الخريف الربيع أو الخريف العربي أو الخريف العربي. ويقول الدكتور جودة عاني في تعريفه للتنوير، وانظر ماذا يقول هذا التنوير العرب، يقول: ما هو التنوير؟ هو التحول من حالة عدم استخدام العقل إلى التجرب باستخدامه كخطوة أولية مدخلية صارمة، إلى أن قال. قال: فالفرد من السهل أن يدخل التنوير بمفرده ويتشبع بالمعرفة، ولكن الشعب من الصعب أن يدخل التنوير بكليته إلا عن طريق الثورة المستنيرة، إلى أن قال: إن نجاح أي ثورة هو خروج جماعي من حالة الوصاية إلى حالة الطريق المؤدي إلى الحرية، حرية التنوير، فهو بهذا يظهر شعبا ما قد تجرأ على استخدام عقله برفض الوصاية عليه. ولذلك اعتنى التنويريون بتأصيل مبادئ الثورات وتقرير فلسفة الثورة في الفكر التنويري، الذي يبدأ بالثورة على الأفكار والمعتقدات، ثم الثورة على الأنظمة الحاكمة، لا سيما الملكيات وأنظمة الحكم الوراثي. فإن إزالة هذا النوع من الأنظمة من أصول ومبادئ فكر التنوير، فإنه لا يتعايش فكر التنوير مع حكم وراثي، هذا لا يمكن، هؤلاء تناقض. ولذلك هم سينتهون، وإن زعموا خلاف ذلك، بل صرحوا بذلك، وإن زعموا خلاف ذلك ربما ببعض ألسنتهم، لكنهم في الحقيقة سينتهون إلى إزالة كل الملكيات، بل كل الأنظمة الحاكمة. وأكبر ثورة كما ذكرنا عرفت تاريخ الثورة الفرنسية إنما هي نتاج ماذا؟ انتاج فكر التنوير. وذلك اعتنى الأوروبيون بدراسة هذه الثورة ودراسة فلسفتها وبيان ارتباطها بفلسفة التنوير، لا سيما الفلاسفة الثلاثة الذين كان لهم آثر بالغ في الثورة الفرنسية: مونتسكيو وفولتير وروسو. ونشأت الثورة الفرنسية على أفكار فلاسفة التنوير مونتسكيو وفولتير وروسو، وتركب من مجموع الفلسفة، تركب منه الانقلاب على المسيحية وعلى الملكية آنذاك، فصعد الملكية الفرنسية والدعوة للحرية المطلقة وأن الناس متساوون في الحقوق الطبيعية. ما هي الحقوق الطبيعية؟ هي الحرية والمساواة، فهما الحقان الأساسيان لكل إنسان، وهي ناشئة من طبيعة الإنسان، ويسمونها بحق طبيعي وحق أصيل، وأن مجرد كون الإنسان إنساناً هما الشيء المشترك بين جميع الناس. هذا الجانب الحقيقة طويل متشعب، ولا نريد أن نخوض فيه أكثر من ذلك. ويكفي أن أبين أن الفيلسوف الأول مونتسكيو، الذي هو من فلاسفة التنوير ومن مؤثرين في الثورة الفرنسية، وضع القواعد والأنظمة في كتابه المشهور جدا والمعروف بروح القوانين، وأوجد ما يعرف بالعقد الاجتماعي. ما هو العقد الاجتماعي؟ هو تكييف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الحكم، بين الحاكم وبين الشعب، بعلاقة وفق عقد قانوني كالعقود، فيصبح الحاكم كالأجير له مهام والشعب له مهام. متى ما خرج هذا الملك عن مهامه وفق ذلك العقد الاجتماعي، جاز للشعب أن يزيلوه وأن ينحوه. وذلك يقول في قانونه إن الملوك إذا خرجوا عن العقد القانوني وجب أن يزالوا. ومن هنا نرى أن بعض، وللأسف بعض ما يسمون بالفكر المستنير الإسلامي، يروجون لهذا المبدأ ليسقطوا منزلة الحكام، وأن الحكام حالهم كحال عامة الناس وعامة غيرهم، بيننا وبينهم عقد، متى ما خرجوا عن مقتضى العقد وجب لنا أن نحاكمهم وأن نسقطهم وأن نزيلهم ولو بالثورة وبغير ذلك. فهكذا يفسرون، وهذا أساسا مأخوذ من فكر التنوير، وهو ممن قامت أو من الأسس التي قامت عليها الثورة الفرنسية. وقرر أيضا مونتسكيو مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجوب توازنهما، وهو الذي جاء بما يسمى بسلطة الشعب. اليوم نرى بعض الناس يقول إيش؟ الشعب مصدر السلطات. هذا الكلام هو كلام الفرنسيين، هو الكلام الذي قيل في الثورة الفرنسية، الشعب هو مصدر السلطات، ليس الشرع مصدر السلطات، بل الشعب مصدر السلطات، لأن الشعب هو الذي يحكم، وإنما الحاكم ينفذ مرادات الشعب، هكذا يقولون. ثم جاء بعد مونتسكيو فولتير ثم روسو، وطوروا هذه الفلسفة، وعلى أثر ذلك قامت الثورة الفرنسية. الحقيقة أن الثورة الفرنسية تحتاج لدراسة، وربما نعقد لها محاضرة كاملة أو أكثر محاضرة، لأنها مهمة جدا في دراستها والنظر في أسبابها وفي آثارها لنعتبر بالتاريخ، فإن التاريخ يكرر نفسه مع اختلاف الأسماء والأزمنة والأمكنة. والخلاصة في بيان العلاقة بين الفكر، بين التنوير والثورة، أن التنوير فكر يدعو إلى الثورة على الأفكار والمعتقدات ونبذ كل ما مضى، ومن ذلك أن يكون الملك محصورا في فلان أو فلان، فهو ينفي أن يكون الحكم وراثيا أو بهذه الطريقة أو النظام، ويبعث فكر التنوير على البداءة من الصفر وإرجاع الأشياء والتحلل من جميع الالتزامات السياسية والدينية. وبهذا ننتهي من الجزء الأول من المحاضرة وما يتعلق بجذور هذا الفكر ومبادئه. ننتقل للجزء الثاني وما يتعلق بالفكر التنوير في العالمنا العربي أو عالمنا الإسلامي. هناك تياران للتنوير التغريبي العلماني العقلاني في العالم الإسلامي العربي، وهو أصله ناشئ من ذلك الفكر الأساس الذي هو الفكر الأوروبي. عندنا تياران للتنوير العربي أو الإسلامي، أو ما نقول إسلامي، عفوا، التنوير في العالم الإسلامي. أما التيار الأول فهو التنوير الغربي التقليدي، هو انعكاس تام لذلك التنوير الأوروبي. الثاني أخف منه وإن كان أيضا منحرفا انحرافا عظيما، وهو التنوير التغريبي التحريفي، وسنتكلم عن هذا وهذا. أما التيار الأول وهو التنوير الغربي التقليدي، هو انعكاس للتنوير الأوروبي في منطلقاته ومبادئه وأهدافه، في اتباع المنهج التجريبي وتقديس العقل والثورة على المعتقدات والتقاليد والأديان والدعوة إلى الإلحاد، أو على الأقل إن ردنا أن نتلطف، على الأقل الدعوة إلى نبذ الأديان والدعوة إلى العلمانية المحضة. وأول من بدأ الدعوة إلى هذا التيار في العالم العربي كان من غير المسلمين، بل كان أكثرهم من ملاحدة من أصول النصرانية. ثم تلقف هذه الأفكار بعض المفكرين من أصول الإسلامية، فمنهم على سبيل المثال دكتور زكي نجيب محفوظ، دكتور فؤاد زكريا، دكتور جابر عصفور، ومن أشهر هؤلاء ومن منظريهم الكبار المفكر الجزائري محمد أركون المولود في السنة 27 و900 والألف للميلاد، والمتوفى في السنة 10 والألفين للميلاد. ومحمد أركون هو خريج جامعة السوربون في فرنسا، وكانت رسالة الدكتوراه لمحمد أركون من هذه الجامعة كما أشرنا إليه بعنوان نزعة الأنسنة في الذكر العربي جيل مسكوي التوحيدي. كان هم محمد أركون إزاحة الله عن الدين ليحل الإنسان بدله وتصبح مركزية للإنسان بدل رب تبارك وتعالى. وقد شغل أركون منصب أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة السوربون الفرنسية، وشغل منصب كان مديرا لقسم الدراسات العربية والإسلامية فيها. وقد عظم محمد أركون عند كثير من المفكرين العرب وأحاطوه بهالة عظيمة وعدوه من أكبر فلاسفة التنوير العرب. أركون ينطلق في نقد القرآن والإسلام من فلسفة الألماني كانت، فيلسوف الألماني الذي أشرنا إليه، الذي ذكر كما أشرنا إلى كانت، ذكر كانت بأن الأديان لا تستند إلى حقائق مطلقة، بل الدين هو اعتبار هو اختيار نابع من إرادة، لم يكن نابعا من عقل ومن تفكير، وأن العقل أساسا لا يدل على هذه الأديان، بمعنى أن الأديان إنما هي اختيارات بشرية لا تحمل أي مصداقية في ذاتها ولا براهين. وجعل محمد أركون القرآن من جعله من كتاب مقدس إلى كتاب إنساني ونتاج بشري خاضع، أو نتاج بشري خاضع للمناقشة والاعتراض. ولهذا فإن القراءة الصحيحة عنده للقرآن هي القراءة التي تعيد مركزية الإنسان وإلغاء دور الرب والإله. يسعى أركون والتنويريون التقليديون الذين مشوا على هذا التيار إلى تفكيك الإسلام وإزالة القداسة حتى يصبح الإسلام شيئا مباحا للمبضع الحداثي التنويري، ويرون أن سبب تقدم الغرب هو تفكك الكنيسة وإزالة القداسة، وهم في حقيقتهم مقلدون الغرب ومغرمون بفلسفة التنويريين الأوروبيين ومنبهرون به. فالغرب عند هؤلاء رمز الحضارة والقيم، ومن أجل ذلك أرادوا تطويع الإسلام إلى تلك القيم والمبادئ التنويرية الأصلية الأوروبية. فهم في حقيقتهم ليسوا مجددين، بل هم مقلدون ومستهلكون للبضاعة الغربية. وقد قيل أو ذكر بعض المفكرين، قال مثل هؤلاء التنويريين من هذا القسم يقول كمثل ذلك الأحمق الذي طلب منه أن يضيف بعض الديكور على بيت، يقول فذهب هذا الأحمق وهدم البيت كله بحجة ماذا؟ قال بحجة أن ديكوره لا يتناسب إلا مع بناء خاص، بان هدم هذا لأن ديكوره. هكذا التنوير يريدون هدم الإسلام لأن فكرهم لا يتناسب مع الإسلام، فأزل الإسلام لننشأ إيش؟ فكرا جديدا. وذلك هم يسعون إلى تفكيك الإسلام تفكيكا تاما عمليا وعلميا. يقول أركون لا يمكن للعالم العربي أو الإسلامي أن ينطلق حضاريا إلا إذا انخرط في عملية تفكيكية نقدية شاملة لأنظمة الفكر الديني المسيطر والراسخ الجذور. وهؤلاء يظنون بأن القيم الحضارية والتنوير لا ينالها إلا من تخلص من دينه ومقدساته. والأديان عند هذا النوع من التيارات التنويرية العربية، الأديان عندهم على حد سواء، لا فرق عندهم بين الإسلام والنصرانية والبوذية والمجوسية. ومن هنا كان من شعارهم أو من دعوتهم الدعوة إلى المساواة بين الأديان. وكان أركون يسعى إلى تغيير مناهج التعليم بما يتناسب مع هذه الطروحات التي تجعل الإسلام مجرد مرحلة تاريخية نشأت وفق ظروف طبيعية استلزمها ذلك أو تلك الفترة، وأن لا تنطلق من حقائق علمية يمكن قياسها بالتجربة. وقد أثرت هذه الطروحات وآتت ثمارها في بعض البلاد، واستطاع بجهوده أن يفتح فرعا لجامعة السوربون الفرنسية، وهذه الجامعة هي رائدة فكر التنوير وحاملة لواء نشره في العالم كله، من ضمن ذلك نشره في العالم الإسلامي. استطاع أركون أن يفتح فرعا لهذه الجامعة في إمارة أبو ظبي في الإمارات. يقول أركون أنا شخصيا أناضل من أجل تغيير برامج التعليم في كل الدول العربية والإسلامية. ثم قال وينبغي على العالم الإسلامي أن يتوصل إلى الحداثة بأقصى سرعة ممكنة وبدون تحفظ، يعني ما في تحفظ، أزل كل ما تستطيع إزالته من المعتقدات والمقدسات. وينقل هاشم صالح عن أستاذه أركون معلقا على كتاب من أواخر كتبه، وهو كتاب النزعة الإنسانية والإسلام الذي كتبه بعد أحداث سبتمبر، أحداث نيويورك. يقول هاشم صالح، يقول أما الآن وفي هذا الكتاب فإنه أركون يعترف صراحة بضرورة أن تمر الشعوب العربية والإسلامية بالمرحلة التنويرية مثل ما حصل للشعوب الأوروبية بدءا من القرن الثامن عشر. ويقول هاشم صالح عما بلغ إليه أراكون في طرحه، يقول إنه ينصحنا بتفكيك كل الأنظمة الفقهية واللاهوتية الدينية الموروثة عن العصور الوسطى، عصور الظلام. وهاشم صالح تلميذ أراكون هو أيضا متخرج من جامعة السوربون، تخرج في السنة 82 و900 والألف للميلاد. وأيضا يمثل الكتاب الذي كتبه هو كتاب عنوان مدخل إلى التنوير الأوروبي، يمثل هذا جوهر ما يدعو إليه هاشم صالح، وهو يدعو إلى مثل ما يدعو إليه أستاذه من تفكيك الإسلام وعرضه على مشرحة فكر التنوير، واعتبار الإسلام وليدة فترة تاريخية محددة، وأنه لا يمثل الحقيقة المطلقة. جامعة السوربون بالمناسبة في فرنسا تعد من أعرق الجامعات الأوروبية وأقدمها، وهي جامعة فكرية ليس فيها علوم كما قيل الهندسة، لكنها جامعة فكرية أدبية، تعد من أعرق الجامعات الأوروبية وأقدمها، لأن هذه الجامعة تأسست في السنة 750 و200 و1000 للميلاد، أي أكثر ما يقارب من قبل 800 سنة تقريبا. وهي من الجامعات التي حملت على عاتقها نشر مبادئ التنوير في العالم الإسلامي. ولعلي حتى أبين هذه الحقيقة وأثر هذه الجامعة على العالم العربي والإسلامي، أذكر أسماء بعض من تخرج من هذه الجامعة ليقف المستمع على تأثيرها في عالمنا الإسلامي. ممن تخرج من جامعة السوربون: طه حسين، الحبيب بورقيبة رئيس تونس السابق معروف أفكاره ودعواته، وطه عبد الرحمن من المغرب، وعبد الحليم محمود، ويحيى الجمل، وحسن الترابي الزعيم المعروف في السودان، وميشيل عفلق مؤسس حزب البعث، وعبد الله النيباري النائب الليبرالي المشهور في الكويت السابق، والشاذلي القليبي أمين جامعة الدول العربية سابقا، وبطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن تخرج أساطين التنويريين كمحمد أراكون وهاشم صالح وغيرهم. ولك هي خرجت لنا هؤلاء الذين يحملون ما يسمى بالفكر التنويري، ومنهم من يشوبه في الإسلام، ومنهم من يكون فكرا تنويريا محضا على طريقة الأوروبية. هذا التيار الأول الذي يمثله أو رمزه الأكبر في عالمنا العربي الإسلامي محمد أراكون ثم من جاء بعده. أما التيار الثاني فهو التيار التنويري التغريبي التحريفي. هذا لم يكن صورة طبق الأصل للتنوير الأوروبي، لكن هذا الفكر نشأ في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، وكان هذا التيار يسعى إلى محاولة إيجاد موائمة بين الإسلام وبين فكر التنوير الغربي التقليدي. كيف ذلك؟ من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، وإعادة النظر في أحكام الإسلام عقيدة وشريعة ومنهجا، وكذلك يدعو إلى تطويع هذه النصوص لتنسجم مع العلوم العصرية والمعارف الغربية. وذلك هذا التيار يحاول التوفيق حسب زعمه طبعا، يحاول التوفيق بين الإسلام وبين العصر الحديث. ومن هنا كان بعض دعاته ومنظريه يعرفون في بعض الكتب والمقالات بالعصرانيين، وهم في حقيقتهم تنويريون، لكنهم تنويريون حصل فيهم شيء من التحريف أو التغير أو أخذ شيء من الإسلام. وكان أول من دعا إلى هذا النوع من التنوير، أول من دعا إلى هذا النوع من التنوير هو سيد أحمد خان، وفي الهند هندي، ولد في السنة 1700 و1000 للميلاد، وتوفي في السنة 98 و800 و1000 للميلاد، وأنشأ مدرسة لهذا الغرض، لهذا التيار التنويري التغريبي أو التغريبي التحريفي. يقول أبو الحسن الندوي في وصف هذه المدرسة التي أنشأها سيد أحمد خان، ماذا يقول؟ يقول في وصفها، يقول إنها قامت على ماذا؟ يقول قامت على أساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها وعلى علاتها، وتفسير الإسلام والقرآن تفسيرا يطابق ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في القرن التاسع عشر المسيحي، ويطابق هوى الغربيين وآرائهم وأذواقهم، والاستهانة بما لا يثبته الحس والتجربة ولا تقرره علوم الطبيعة في بادئ النظر من الحقائق الغيبية. هذه كلمة من أبي الحسن الندوي رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا العصر يعد من منظري هذا التوجه هو التنوير التغريبي التحريفي، يعد من منظري في هذا العصر محمد أسد ومحمد فتحي، محمود الشرقاوي، محمد أحمد خلف الله، وأخيرا أيضا حسن حنفي ونصر حامد أبو زيد ومحمد شحرور وعدنان إبراهيم وغيرهم، جميعهم يندرجون تحت قائمة التنوير التغريبي العصراني التحريفي. من مبادئ هذا الاتجاه التنويري التحريفي، مبادئ اتجاه هذا الاتجاه التنويري التحريفي اعتبار القرآن الكريم وحده الأساس لفهم الإسلام، وذلك هم لا يعتمدون على الحديث ويحاولون إلغائها أو على الأقل قبول بعض ما يصدق العقل منها، فيدعون أنهم يستندون على العقل، وهم في هذا قريبون مما يعرفون بالقرآنيين. من مبادئهم أن تفسير القرآن تفسيراً عصرياً يوافق قوانين الطبيعة وتجارب الشعوب. من مبادئهم أنهم لا يقبلون من الأحاديث إلا ما يتفق مع نص القرآن وروحه، وما يتفق مع العقل والتجربة البشرية، وما لا يناقض عندهم الحقائق العقلية أو التاريخية الثابتة. ومن مبادئهم الدعوة إلى الاجتهاد في جميع المجالات، وإطلاق العنان للعقل والتجربة والقوانين الاجتماعية والطبيعية في عملية تفسير القرآن الكريم واستنباط الأحكام. ومن مبادئهم التطور، أنهم يقولون أن التطور يشمل الدين في جوانبه المختلفة، حتى العقائد والعبادات والمعاملات يدخلها التطور، فليست عندهم، ليس في الإسلام أحكام تبقى مع بقاء الزمن لا ينالها تغيير، لا، بل كلها عرضة للتغيير حتى المعتقدات. الآن نعلق على بعض الشخصيات أو نذكر بعض الشخصيات التنويرية التي تجري في هذا التيار التغريب التحريف. من هؤلاء محمد شحرور السوري المعروف. محمد شحرور المهندس الذي لم يقدم شيئا في فن الهندسة، لكنه تجرأ على غير فنه، فأخذ يتسلط على القرآن ليفرغه من معانيه ويفكك بنيانه، وأعمل للأسف آلاته أو آلاته الهندسية ليبطل دلالات القرآن وإجماعات الأمة بما اخترعه من المعاني التي تناسب عصر التنوير والحداثة. فالصلاة مثلا عند محمد شحرور ليست فرضا، بل هي اختيار شخصي يقرر هذا المعنى بطريقة تفكيكية لتراكيب وبنيان الآيات، فيقرر مثلا الفرق بين الصلاة المرسومة في المصحف بالألف وبين الصلاة المرسومة في المصحف بالواو، مع أن رسم القرآن في الحقيقة هو اجتهادي من الصحابة وهو خاضع للكتبة، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يرسم القرآن وإنما يكتبه يرسمه الصحابة، خاضع للكتبة وأمر اجتهادي لا ارتباط له بالمعنى. وجعل شحرور يقرر بأن الصلاة المأمورة بها هي الدعاء، فكل من دعا الله فقد صلى، وعلى هذا يجعل الجميع مصلين بهذا المعنى مؤمنهم وكافرهم. وهكذا نجد أن شحرور يتسلط على الصيام مثلا ليحول معنى الصيام من الإمساك على المفطرات من طلوع الفجر إلى غروبها، يحول معناه إلى إطعام المساكين، استنادا إلى كلمة يطيقون في قول جل وعلا وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين، فيأتي يطيقون فيفسره حسب هواه ليصل إلى نتيجة مفادها أن الصيام يقوم به كل من أطعم مسكينا. ثم راح شحرور يفكك كلمة الإسلام ليشمل المعنى بالإسلام كل الأديان، النتيجة أن يكون الإسلام اختيارا شخصيا يمكن أن يستبدله الإنسان متى ما شاء، لأنه لا يخص الإسلام المعنى أو الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله. فالمشروع الحقيقي للتنوير عند محمد شحرور تحريف القرآن وتفريغه من محتواه وتحويله إلى كتاب آخر لا علاقة له بالشريعة والأحكام ولا بالقيم والأخلاق. وهذا المشروع التفكيكي للقرآن الذي عرضه محمد شحرور في برنامجه الخطير المعروف ببرنامج النبأ العظيم الذي كانت تذيعه قناة روتانا خليجية، وهذا البرنامج يهدف فيه شحرور إلى تطويع القرآن ليلائم جميع الشعوب والأجناس، فيصبح القرآن تابعا للقيم العصرانية التنويرية. وعمل شحرور في البرنامج يتلخص بالآتي: الرجوع بمعاني الكلمات، كلمات القرآن، إلى جذورها اللغوية، ثم يذهب إلى القواميس العربية فيبحث عن معنى يتوافق مع القيم العصرانية والعلمانية ليطبقه عليها. مثال ذلك قوله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء. قال كلمة النساء، ذهب يبحث عن جذور الكلمة في اللغة العربية، فرجع وقال بحث عن الجذور، ثم قال أن النساء، يقول بحسب زعمه، مشتقة من النسيء وهو التأخير، ويقول من ثم يصبح المعنى عنده عند شحرور الأشياء المؤخرة أي المحبوبة للناس. لماذا؟ ليتوصل إلى أن المراد بالنساء في هذه الآية هو ماذا؟ الموضة. فطريقة شحرور أنه يتعامل مع القرآن لا باعتباره جملاً وآيات وسور مركبة، بل باعتباره مفردات متراصة تتراص الطابوق في البنيان، فيأخذها ويركبها حسب هواه وحسب ما يشتهي. وشحور التنويري ملتزم بالمبدأ التنويري القائم على المساواة بين الأديان، وأن الإسلام بمفهومه الشامل يعم جميع الملل والأديان، بل إن شحور تعدى ذلك حتى إلى الملاحدة. وقد قال محمد شحور متأسفا على موت الملحد ستيفن هوكينج، وجعله شهيدا في مقال له تحت عنوان إني جاعل في الأرض خليفة. يقول شحرور: رغم أني مؤمن موقن بوجود الله، أختلف مع هوكينج في هذه الجزئية تحديدا، أي مع إلحاده، إلا أنه بنظري شهيد بغض النظر عن إيمانه أو عدمه. يقول: فالهدف من وجودنا يحققه أمثاله وبدونهم سنبقى غافلين. تأمل قول شحرور: فالهدف من وجودنا يحققه أمثال ستيفن هوكينج الملحد الذي لا يؤمن بوجود الرب وبدون سنبقى غافلين، أي أنه حقق المقصود من الخلق ومن الوجود، وهو الإلحاد والعياذ بالله. صلى الله السلام والعفو والعافية. صلى الله السلام. من مفكري هذا التيار التنوير التحريفي التغريبي محمد عابد الجابري، وهو من مشاهير هذا التيار، وهو مفكر مغربي ولد في سنة 35 و900 و1000 للميلاد، وتوفي في السنة التي توفي فيها محمد أراكون زعيم التيار الأول في السنة 10 و2000 للميلاد. ويعد محمد عابد الجابري من منظري فكر التنوير التحريفي، وله نشاط كبير في الكتابة والتأليف في هذا المجال، وكان اشتراكيا ثوريا. من أبرز كتاباته كتابات الجابري نقد العقل العربي، والكتاب عبارة عن 4 إصدارات: تكوين العقل العربي، وبنية العقل العربي، والعقل السياسي العربي، والعقل الأخلاقي العربي، وهي تمثل كتابه الأكبر نقد العقل العربي. مشروع الجابري في الجملة لا يخرج عن مبادئ التنوير الغربية، سيادة العقل وهيمنته والهجوم على الموروثات الدينية، لكنه يهجم عليها بشيء من الحياة، وجعل هذه الموروثات تحت مقصلة العقل الذي يقبل العقل منها ما شاء ويرد ما شاء. على أن الجابري يعتبر أقل جراءة في طرح مشروعه من الجزائري محمد أراكون، الذي كان أراكون أصرح في نقد الأديان والشرائع بل ونبذها. ولهذا فإن هاشم صالح الذي على مدرسة أراكون أستاذي أراكون ينتقد الجابري. لماذا؟ قال: لأنه لم يتجرأ على نقد العقل الإسلامي، بل نقد الجابري العقل العربي. وينتقد هاشم صالح الجابري لأنه لم يتجرأ على اقتحام المقدسات خلافا لأستاذه أراكون الذي كان أجرأ منه. يقول هاشم صالح: قناعة أن الجابري لم يتجرأ على مواجهة المشكلة اللاهوتية الدينية وجها لوجه مقصد الإسلام، فقرر خوض المعركة مع العقل العربي للإسلام. ولذلك يقول هاشم صالح أن الجابري في الحقيقة يمارس بعض التقية في المجتمعات التي يعيشون فيها. ومحمد عبد الجابري يعزو تخلف المسلمين أو العرب كما يقول عن ركب الغرب الحضاري، يعزو ذلك إلى عدم وجود العقل الناهض الذي يستطيع بزعمه تقييم الموروثات والمعتقدات الدينية والتاريخية. وفكر الجابري يقوم على أن أي مشروع للنهضة العربية لا بد أن يجعل من تعرية جذور التخلف في العقل المسيطر على هذه الثقافة، جذور السابقة الدينية والموروثات، لا بد أن يجعل من تعرية جذور التخلف في العقل المسيطر على هذه الثقافة على رأس قائمة جدول أعماله. ذلك أن الاستمرار في الاستغلال الفكري كما يقول بنفس الطريقة المعهودة التي تنتمي إلى ماضي الانحطاط، تأمل، والاسترسال في التفكير بأساليب تقليدية وعتيقة لن تسهم إلا في إعادة إنتاج هذا الواقع الذي نشتكي منه. فالعقل في آخر المطاف هو المشرع الذي يفرز لنا تقريبا كل ما نراه من تجليات على أرض الواقع. ويقول محمد عبد الجابري: يقول: ونحن في الوطن العربي ما زلنا متخلفين عن ركب الفكر العلمي تقنية وتفكيرا، وما زالت الدراسات الفلسفية عندنا منشغلة بالآراء الميتافيزيقية، يعني الآراء التي ما وراء الطبيعة الغيبيات، يعني يقول منشغلة بالآراء الميتافيزيقية أكثر من اهتمامها بقضايا العلم والمعرفة والتكنولوجيا، الشيء الذي انعكست آثاره على جامعاتنا ومناخنا الثقافي العام. هذا في وقت نحن في أحوج ما نكون إلى تحديث العقل العربي وتجديد الذهنية العربية. وعمد الجابري في آخر حياته إلى القرآن الكريم، وحاول أن يفسره تفسيرا جديدا حسب ترتيب النزول، وقسمه إلى 3 أقسام. التنوير فكر ثوري على كل مبادئ المجتمع، التنوير يهدف إلى الثورة على كل الثوابت والأفكار والأنظمة الحاكمة، فهو فكر ثوري كما أشرنا، في حقيقته يبدأ من الثورة على الأديان والقيم والثوابت والمسلمات، وينتهي بالثورة على الأنظمة والحكومات. وهذا ما انتهت إليه حركات التنوير الغربي، وهو الذي يهدف إليه أمثال هؤلاء التنويريين. من أمثلة ذلك، من أمثلة تعلق التنوير العرب بفكر الثورة، من أمثلة ذلك التنويري حسن حنفي، وهو من منظري التنوير النوع التيار الثاني التغريب التحريفي. انظر مثلا إلى مشاريع حسن حنفي، مشاريعه كلها ثورية، كلها ثورية، تصور الدين والتراث تصوره على أنه نتيجة للواقع السياسي والاجتماعي الذي مرت به الأمة. انظر مثلا إلى أسماء مؤلفات حسن حنفي، انظر من أسماء كتبه: التراث والتجديد، من العقيدة إلى الثورة، التراث والعصر والحداثة، كلها مشاريع تريد إلغاء القديم الديني والتراثي وإحلال مفاهيم جديدة مكانها. وأصل ذلك عند التنويريين أساسا أن الدين وسيلة لمكاسب نفعية دنيوية، ولذلك لا بد أن يطوع الدين ويطور لهذا الهدف والغرض المادي، وإلا رمي الدين كما يرمى كل شيء لا نفع فيه. ومن هنا يقول حسن حنفي، وتأمل كلامه مع أنه من التيار التغريبي التحريفي وليس التيار التغريبي التقليدي، يقول حسن حنفي: المجتمع أولا والوحي ثانيا والإنسان أولا والقرآن ثانيا. ويقول عن الله، تأمل: الله هو الثابت في الكون، والعالم هو الحركة فيه، واجهتان لشيء واحد، لا يوجد إلا العالم، والله هو دوامه واستمراره وقوانينه وسنته الثابتة. أي هذا أشبه ما يكون بوحدة الوجود. وقال أيضا: مع أن علماء أصول الدين يتحدثون عن الله وصفاته وأفعاله، فإنهم في الحقيقة يتحدثون عن الإنسان الكامل، حديث عن الله يعني حديث عن الإنسان الكامل، فكل ما وصفوه على أنه الله إن هو إلا إنسان مكبر إلى أقصى حدوده، نعوذ بالله. ويقول حنفي عن النبوة: وهل تجب النبوة لحاجات عملية، أي للتنفيذ وأداء الرسالة، ما دام الإنسان غير قادر على سن القوانين وتأسيس الشرائع وإقامة الدول أو تجديد الجماهير وتوجيه الأمم فتح البلدان، ألا يمكن للعقل أن يقوم بقيادة المجتمعات مثل قيادة الإمام لها؟ هناك أيضا عقل اجتماعي والعقل السياسي والعقل التاريخي وسن القوانين. إذا قال: هل استطاعت النبوة أن تخفف من نقائص الإنسان، وهي أول من اعترف بها؟ ويقول حسن حنفي عن القرآن، يقول: ليس القرآن كتاب تحليل وتحريم، بل كتاب فكر، وليس الغرض منه تغليف العالم بقوانين وتقييد تغليف العالم وتقييد سلوك الإنسان بقواعد، بل مساعدة الطبيعة على الازدهار والحياة على النماء. ويقول حسن حنفي عن العقائد: علم العقائد إذن اختيارات سياسية محضة وليست علما مقدسا، وكل ظروف تفرض اختياراتها. وفي النهاية يروم حسن حنفي الوصول إلى نتيجة واحدة، وهي هدف لجميع التنويريين: إقصاء الدين عن الحياة بالكلية، وهذا ينتهي إلى العلمانية بل إلى الإلحاد. ويقول حسن حنفي عن ارتباط التنوير بالعلمانية، يقول: فإن قيل أن التراث والتجديد سيؤدي حتما إلى حركة علمانية، وفي العلمانية قضاء على تراثنا القديم وموروثاتنا الروحية وآثارنا الدينية، قيل: قد نشأت العلمانية في الغرب استجابة لدعوة طبيعية تقوم على أساس رفض الصور الخارجية وقسمة الحياة إلى قسمين واستغلال المؤسسات الدينية للجماهير وتوطينها مع السلطة وحفاظها على الأنظمة القائمة. نشأت العلمانية استردادا للإنسان لحريته في السلوك والتعبير وحريته في الفهم والإدراك ورفضه لكل أشكال الوصاية عليه ولأي سلطة فوقه إلا من سلطة العقل والضمير. العلمانية إذن، يقول، رجوع إلى المضمون دون الشكل وإلى الجوهر دون العرض. ثم قال: العلمانية إذن هي أساس الوحي، فالوحي علماني والدونية طارئة عليه من صنع التاريخ، نعوذ بالله. التنويريون في الحقيقة أخطر من العلمانيين، وإن كان التنويريون علمانيين ولا بد، فكل تنويري علماني، لكن لا يجب أن يكون كل علماني تنويري، قد يكون علماني يدعو إلى، كما بعض العلمانيين يدعو إلى فصل الدين عن السلطة السياسية، وأن يكون محصورا في الفرد، وربما لا يتعرض لتحريف الدين، لكن يقول: لا علاقة له بالمجتمع، وهذا رد عن دين الله عموما، لكن يريد فصل الدين عن المجتمع، لكن لا يتعرض. لكن التنويريون مع أنهم علمانيون مع ذلك يتسلطون على الدين، ولكن العلمانية هي حركة لا دينية تقوم كما لكن على حصر الدين في خاصة الإنسان وفصل يعني الحياة العام والحكم. العلمانية في أصل فكرها لا تتعلق بعبادة الفرد واعتقاداته ولا تمس هذا الجانب، بينما التنوير يهاجم العبادة ويهاجم الاعتقاد ويهاجم الموروث ويسعى لهدمه وتطويعه للعقل. فالتنوير لا يكتفي بفصل الدين عن الحياة العامة، بل كما يقوله بعض العلمانيين، بل بفصله عن الحياة العامة والخاصة. فكل تنويري علماني، وليس كل علماني تنويري، وهما في الحقيقة إيش؟ وجهان لعملة واحدة، وإن كان أحدهما أوسع وهو بوابة للثاني. بل التنويريون أقول، وكما قال بعض المفكرين، بل التنويريون أخطر من الملحدين. من أي جهة؟ لأن الملحد يكتفي بنقد الدين دون أن يتدخل في تحريفه وتبديله والتلاعب به، هو ينكر وجود الرب، بينما العقل التنويري يفعل ذلك ويفهم الكذب على الله، يسعى للدين ويحرفه، لا يكتفي بإنكار الرب والأديان بل يحرفها، ولذلك خطورته عظيمة جدا، وهو الذي فتح الباب أساسا للإلحاد. وفكر التنوير الغربي أو الشرقي، أو شيء نسميه الشرقي يعني مقارنة بالغربي، في بلادنا الإسلامية ليس فيه شيء جديد. فكر التنوير في العالم الإسلامي ليس فيه شيء جديد، وإنما هو انطباع وصورة للمشروع الغربي المبني على نبذ الأديان والمعتقدات والثورة على أحكام الرب والثورة على الأنظمة الحاكمة. وليس عند التنويريين مشروع تنموي ولا نهضوي، سواء للفرد أو للمجتمع أو للأمة الإسلامية أو العربية، بل غاية التنوير في البلاد العربية هدم الثوابت وتغيير الشرائع واستباحة المحرمات الشرعية والتراثية النابعة من التقاليد الاجتماعية. من المهم أيضا أن نذكر أمارات التنويريين الدالة عليهم ليكون المسلمون منهم على حذر، وهذا كلام مهم انتبهوا معي. أنا سأذكر أمارات التنويريين الدالة عليهم ليكون المسلم على حذر إذا سمع مثل هذه الأمارات والعلامات. أولا، من أماراتهم احتقار علماء الدين، وفي نفس الوقت والعياذ بالله يعظمون الملاحدة، كما ذكرنا من أمثال ستيفن هوكينج. انظر مثلا إلى عدنان إبراهيم، يقول عدنان إبراهيم بعد موت ستيفن هوكينج، يقول افتقدت البشرية هذا اليوم، عن ستيفن هوكينج يقول وحظي تاريخ الخالدين بعالم فذ لا يجود الزمان بمثله إلا قليلا. يقول عدنان ونحن إذ نعلن مع العالم عن هذا النبأ الأسيب بوفاة ستيفن هوكينج ندعو الله الرحمن الرحيم أن يتولاه برحمته ومغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون. يحتقر علماء الدين ويستهزئ بهم ويعظم الملاحدة. ومن ذلك أيضا كثرة انتقادهم للدعوة السلفية والمدرسة الأثرية بالخصوص، فهي عدوهم اللدود، لأنها هي الدعوة القادرة على هدم أصول هؤلاء ونبذهم، لأنها قائمة على الدين الصحيح وعلى الإسلام اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهم ينتقدون الدعوة السلفية والأثرية ويسمونها دائما بالجمود والتخلف والانغلاق عن واقع المعاصر وعدم مواكبتها للتغيرات والتطورات العالمية. من أمارات التنويريين ثانيا التسلط على القرآن الكريم والسنة النبوية تحريفا وتبديلا وإنكارا، والاعتماد على تفسير النصوص والأحكام الثابتة على العقل المجرد والمصلحة الذوقية، بل وتأويل النصوص القرآنية لتوافق العالم الواقع المعاصر، ونقد الكثير من القواعد الأصولية بحجة أن هذه القواعد تضيق مساحة العفو والمباح في الشريعة. من ذلك مثلا الطعن في الصحيحين في مكانة منزلة البخاري ومسلم من جهة صحة ما فيهما، فتراهم مثلا يحاولون إسقاط منزلة الصحيحين كصحيح البخاري في قلوب المسلمين ومخالفة إجماع المسلمين على صحة ما في الصحيحين. فترى من هؤلاء التنويرين التشكيك والدعوة إلى عدم التسليم بحجة إعمال العقل وبسط هيمنته على تلك النصوص. هذه أمارة من أماراتهم. من أمارات التنويريين وعلاماتهم الدندنة حول خيار الديمقراطية في الإصلاح، يدندنون حول الديمقراطية وأن الحل الإصلاح والعمل على تكوين المجتمع المدني وإقامة دولة المؤسسات في المنظور العلماني الغربي. فهم يدعون إلى ما يسمى بالدولة المدنية التي لا تقوم على أساس ديني محض، بل تقوم على عقول البشر ونحاتات أفكارهم وزبالات أذهانهم. من أمارات التنويريين وهو الأمر الرابع العبث بالتاريخ الإسلامي، تراهم يعبثون بالتاريخ الإسلامي، وهذا من عدة أوجه. من ذلك رفض التاريخ الإسلامي جملة وتفصيلا، بل وتصوير التاريخ على أن التاريخ الإسلامي تاريخ دموي أسود، ونسوا أن فيه العلماء والصالحون والأئمة، وأنه ازدهرت فيه الحضارة ورأى الناس النور وأشرقت نور الوحي والنبوة. ومن تناقض هؤلاء أنهم يتهمون التاريخ المسلم بالدموية، بل يتهمون والعياذ بالله حتى تاريخ الصحابة كما فعلها بعض هؤلاء في خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهم يتهمون التاريخ الإسلامي بالدموي، يقول تاريخ دموي. لكنهم في نفس الوقت والعياذ بالله من إعجابهم الغرب تعاموا عن دموية التنويريين الغربيين، فإن المذابح التي جرت على أيدي التنويريين الغربيين في الثورة الفرنسية تفوق بأضعاف ما قتل على يد الكنيسة خلال قرون، وما قتل على يد التنويريين الغربيين المتنورين في الحرب العالمية الأولى أو الثانية أو في مجموعهما، أقول يفوق ما قتل على يد المسلمين في قرون متعددة. ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية يفوق ما قتل على يد المسلمين خلال قرون. هؤلاء أليس هذا نتاج التنويريين الغربيين أصحاب الحضارة والقيم والازدهار والرقي؟ هذه مذابحهم، ما بالهم ينظرون إلى بعض المسلمين أو بعض ما يقع في بلاد العرب من أن يقتل فلان أو حصل مذبحة فلانية أو قتل فلان مجموعة من الناس، ويتعامون عن تلك المذابح التي قتل بها أو قتل فيها الملايين بلا جرم ولا ذنب. لكن عين السخط تبدي المساوئ وعين الرضا عن كل عيب كليلة. ومن ذلك أيضا ما يدخل في تحريف التاريخ أنهم يحرفون التاريخ، وتراهم يعبثون بالأحداث التاريخية ليجعلوها تتواءم مع التطلعات التنويرية والأطروحات العصرية. ومن ذلك أنهم يحاولون دوما أن يفكوا الارتباط بين البعد الديني وبين قوة الدولة، يعني لا يريد أن يقال بأن الدولة الأموية عزتها وقوتها بسبب بعدها الديني، وكذلك العباسية، ولما ضعف البعد الديني ضعفت الدول الإسلامية ودب فيها الوهن. لا يريد الربط هذا، يريد أن يفكوا الربط. فأضرب لكم مثالا، انظر الدولة السعودية المباركة العظيمة التي لا زالت إلى هذا اليوم وهي تنشر الدعوة المباركة الأثرية السلفية. هذه الدولة السعودية المباركة التي قامت على دعوة الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا أساس قيامها وعزها وازدهارها، ترى هؤلاء التنويريين يدعون أو يدعون في أطروحاتهم التي قالوها مؤخرا وكثرت في وسائل الإعلام، يدعون أن الدولة السعودية لم تقم ولم تزدهر على الدعوة، وأن الدولة السعودية والدرعية كانت قبل ذلك دولة قوية لها كيان الاقتصادي والمالي والسياسي، وأنها مجرد أنها تبنت واعتنقت مبادئ دعوة محمد بن الوهاب، لكن لم تكن تلك الدعوة، الدعوة السلفية المباركة، دعوة التوحيد، هي العامل في نشوء هذه الدولة وازدهارها. فأرادوا أن يفكوا الارتباط الديني حتى يقول الناس: أيها الناس، لا تظنوا أن الدين هو سبب بقاء الدول وسبب عزها وازدهار. لا، الدول لا تزدهر إلا بالأمور المادية البحتة أو الأمور العلمانية أو الأمور الحادية، نعوذ بالله من ذلك. ونسوا أن الدولة السعودية عزها وانتصارها، والذي يقوله ملوكها إلى يومنا هذا أن عزها وانتصارها إنما هو بتمسكها بهذه الدعوة السلفية، دعوة التوحيد. هذا الكلام قد نص عليه ملوكها، نسأل الله أن يبقيها ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يكفيها شر هؤلاء التنويريين وشر كل ذي شر. من معالم التنويريين أو من أمارات التنويريين، وهو الأمر الخامس، تمجيد الأفكار والحركات الفكرية الباطنية والاعتزالية والفلسفية التي قامت في تاريخ الإسلام، ويعتبرونها تلك الحركات الجهمية والمعتزلة وكل حركات الإلحادية التي قامت والحركات الباطنية، يعتبرون نوعا من التحرر الفكري العقلاني، فيعظمون تلك الحركات الفكرية الإلحادية الباطنية العقلانية وما شابه ذلك. ومع ذلك يمجدون هذه لأنها بالنسبة لم تحرك العقل، لأنها دعوة في الحقيقة تؤول إلى تحريف الدين وتسليط العقل على المقدسات الدينية. الأمر السادس من أمارات التنويريين استهداف ثوابت الدين ومحاولة التشكيك فيها. فهم تراهم في الإعلام وهي مقالات يشككون ويستهدفون الثوابت، كما مسألة الحجاب، يشككون، شككوا في النقاب ثم شككوا في الحجاب، وهكذا يشككون في الحكم بالشريعة وأنه ليس واجبا، ويشكون في حرمة الاختلاط، وبدأوا يشككون في قوامة الرجل وفي وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويشكون في حرمة الغناء والموسيقى، بل يشككون في بطلان المعتقدات الفاسدة بحجة ماذا؟ بحجة حرية العقيدة ولا بد أن نترك الناس والرأي والرأي الآخر وغير ذلك من القضايا الكثيرة. فطريقتهم أن يشككون في الثوابت الشرعية. الأمر السابع الذي هو من أمارات التنويريين محاولة إفساد المرأة المسلمة وإخراجها عن البيئة التي هيأتها لها الشريعة، وإنزالها عن المنزل التي بوأتها إياها النصوص، وتراهم دوما يطالبون بحقوق المرأة، وهم لا يعنون بالحقوق إلا ما يتعلق بخروجها عن طبيعتها واختلاطها بالرجال وإذهاب حيائها وخصوصيتها وإضفاء صبغة الرجولية عليها بإسناد الوظائف الرجالية إليها في مسلسل في الحقيقة لا ينتهي من هذه المطالبات. ويستندون في ذلك ما إلى ماذا؟ إلى الطريقة الغربية التي أهدرت كرامة المرأة وجعلت المرأة سلعة من السلع يشبعون بها رغباتهم وشهوات نفوسهم، حتى أصبح لا يباع شيء، حتى البسكوت وحتى الماء لا يباع إلا أن يكون مقترنا بصورة امرأة، فأصبحت سلعة تروج بها السلع وشهوة يقضون بها أو فيها وطرة. ولذلك تجد أن قضية المرأة عند التنويريين العرب من القضايا المهمة جدا بالنسبة لهذا التيار التنويري في بلاد الإسلامية والعربية. ومن هنا تراهم يدندنون عليها دوما، وهكذا في وسائل الإعلام الغربية وفي وسائل الإعلام العربية. لو تابع الإنسان القنوات الغربية كالقنوات الإذاعية المشهورة وفي القنوات العربية وفي غيرها، تجد أن الدندنة على حقوق المرأة، حقوق المرأة، المطالب بحقوق المرأة وما شابه ذلك، بل إن كثرة الدندن عن الموضوع أدى إلى أنه استقر في ذهن عدد كبير من المسلمين، استقر في ذهنهم صحة تلك الحقوق المزعومة، وظنوا أن المرأة بالفعل قد هضمت حقوقها في البلاد الإسلامية أو في الدين الإسلامي. من أمارات التنويريين، وهو الأمر الثامن، استغلال رعاة التنوير أجواء الخريف العربي الذي انطلق من ثورات الربيع وثورات الخريف. استغل رعاة التنوير أجواء الخريف العربي وسقوط جماعة الإخوان المسلمين وفشلها في المشروع الإسلامي في السودان ثم في مصر، وانحراف هذه الجماعة عن منهج الشريعة وأصولها وبعض ثوابتها، أرادوا أن يستغلوا هذا الفشل في نسبة هذا الفشل إلى من؟ إلى الإسلام والمسلمين، لا إلى جماعة الإخوان. والطعن في صلاحية الإسلام في صلاح المجتمعات والنهوض بها. وقالوا مستغلين لهذا الوضع أن المشروع الإسلامي مشروع فاشل لا يصلح للتطبيق في هذا العصر، انظر إلى تجربة الإخوان في السودان، إلى تجربتهم في مصر وفي غيرها، انظر إلى هذه التجارب. فاستغلوا انتساب هذه الجماعات السياسية في الحقيقة التي تتخذ الدين وسيلة للتكسب السياسي، استغلوا انتساب الإسلام وادعاء أنها حركة إسلامية إلى تشويه الإسلام ككل، لا إلى تشويه تلك الجماعة. ومن خلال هذا التشويه يروجون هم في مقابل ذلك الفشل للإخوان، يروجون المشروع التنويري التغريب العلماني وتصويره على أنه المشروع القابل للتطبيق، وهو الذي يهيئ المجتمع للصلاح، وهو الذي ينهض بهذه الأمة إلى الرقي والازدهار. ونسي هؤلاء الجهلة ونسي هؤلاء التنويرين، نسوا التجربة العظيمة الماثلة أمامهم منذ 300 سنة على آثر الدين وعلى التجربة الدينية السياسية الحقيقية التي تقوم على الشريعة وعلى احترام والسمع والجماعة والطاعة، وهي التجربة السعودية، التجربة السعودية الإسلامية الإسلامية التوحيدية. هذه دولة سياسية قامت على الإسلام، انظر كيف أعزها الله تبارك وتعالى، وقد حاول الغرب والشرق في إسقاطها، ومع ذلك سقطت فترة ثم قامت ولا تزال إلى هذا اليوم باقية، ونسأل الله عز وجل أن يبقيها إلى وأن يكفيها شر الأعداء. كما استغل التنويريون فشل تجربة الإخوان المسلمين في تطبيق الإسلام لكونها، طبعا كما ذكرنا، لأن الإخوان المسلمين في الحقيقة هي حركة إسلامية تتخذ من الدين سلما. نعم، قد يكون من الإخوان المسلمين أناس مسلمون مخلصون صادقون، لكن الرؤوس والكبراء والمؤثرون والمنفذون ميولهم الإسلامية أكثر من ميولهم الدينية، وهذا ظاهر في تجاربهم التي فشلت في كثير من بلاد الإسلام، منها مصر ومنها قبل ذلك السودان. فهم استغل التنوير هذا الفشل، استغلوه أيضا ليس فقط في الطعن في الإسلام كما ذكرنا، بل استغلوه للتضييق على كل ما هو إسلامي، فينظرون إلى عيوب الإخوان يقول انظروا هؤلاء الإخوان يكيدون بالإسلام، يكيدون بالدول، يتآمرون مع الغرب، فعلوا كذا فشلوا، ويأتون بنقضهم للجماعة وسعيهم في حل الروابط وحل الجماعة ونقض السمع والطاعة لتشويه الإسلام وصورة المتدينين عموما، بل يشوهون كل ما هو إسلامي بغض النظر عن مدى صحته أو ضعفه. الأمر التاسع الذي هو من أمارات التنويريين، التنويريون يستخدمون في نشر مبادئهم ما يعرف بالعلاج بالصدمة، العلاج بالصدمة، وهذه طريقة معروفة في علم النفس، يحتاج حيث يحتاج المتلقي للعلاج إلى أن يصدم، إما أن يصدم بقول أو بفعل حتى يفيق لتصرفاته وليتنبه في لسلوكه، وإذا أفاق أخذ يعيد حساباته ويستعيد توازنه المفقود ليتحول من عثرته وكبوته إلى رشده وصوابه، فيسمون علاج بالصدمة. التنويرين اليوم لا سيما في الفترة الأخيرة هذه استخدموا هذا العلاج عبر وسائل الإعلام والفضائيات في تمرير أفكار التنوير، فتراهم مثلا يأتون بالأمر الصاد للمسلمين، الناقد للمقدسات، الناقد للثوابت، يوجهون التهم لكل ثابت ومقدس في الإسلام، كتهجمهم مثلا على صحيح البخاري، بل على وتهجمهم أيضا على بعض الصحابة، بل أخيرا قبل أيام تهجم على رسم القرآن والدعوة إلى إعادة إيش؟ رسمه وتشكيله، وهذا صادم المسلمين، لكن يقول هذه الصدمة ستورد بعد ذلك قبولا إلى هذه المبادئ، ولذلك يفعلون هذا عبر مؤسسات إعلامية معروفة التوجه، البداية يصدم المسلمون ثم يعتدون عليها ثم يبدأون إيش يجذبونهم إلى هذا الفكر حتى يحاول إدخاله إلى عقولهم لتفسد به أديانهم. الأمر العاشر من أمراض التنويريين، من علامات دعاة التنوير، من علامات دعاة التنوير وهو من وسائلهم أيضا في نشر أفكارهم، استبدال مصطلحات الشرعية بمصطلحات جديدة تحل محل المصطلحات الشرعية وتلغي مدلولات النصوص وتساهم في نشر مفاهيم جديدة. انظر مثلا إلى تعبيرهم عن الكافر، لا يعبر عن الكافر، يقول الآخر، نحن والآخر، نحن والآخر، من الآخر؟ هو الكافر، الكافر بالله وبرسوله، فيسمونه بالآخر حتى لا تنفر منه النفوس. ومثل ذلك أيضا مصطلح نبذ الكراهية، فندعو إلى نبذ الكراهية، ندعو إلى التسامح، وهم يريدون بذلك إماتة الفروق بين الإسلام وبين باقي الأديان، ويريدون بذلك أن يميتوا عقيدة الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين. وانظر مثلا إلى مصطلح الأديان الإبراهيمية ليذيبوا الفوارق بين الإسلام والمسيحية واليهودية ليجعلوها أمرا واحدا مشتركا يعود إلى أصل واحد. وتراهم يسمون الرد على المخالف سواء كان كافرا مبتدعا يسمونه تصنيفا، ولذلك يحذرون من مخاطر التصنيف ويعقدون مؤتمرات للتحذير من مخاطر التصنيف، ويسمون هذا إقصاء، مجرد أن تنكر الكافر والملحد والعلماني يسمونه إقصاء، فيقول نحن نحذر من مخاطر التصنيف والإقصاء. هكذا يروجون مثل هذه المصطلحات التي لها مدلولات تحرف المصطلحات الشرعية وتغير الأفكار، ويستبدلون ومن ذلك أيضا استبدال الرابطة الإسلامية وأن المسلم أخو المسلم إلى الرابطة الوطنية، فترهم يعززون الرابطة الوطنية ويكررون ذكرها، بل يعقدون مؤتمرات لتعزيز هذه الرابطة التي يريدون بها إلغاء الرابطة الدينية لتحل الرابطة الوطنية مكانها، فيستوي الناس على اختلاف عقائدهم ومللهم وأفكارهم، ويقول الرأي والرأي الآخر، الرأي ولا بد أن يكون واسع الأفق يتقبل الرأي ورأي الآخر. من المراد الرأي الآخر؟ قد يكون إلحادا، علمنة، كفرا، ردة عن دين الله، يقول رأي آخر لا بد أن تحمله. وهذا من المفاهيم التي يروجونها، ومن إيش؟ من ساعة العقل عندهم وساعة الأفق، وذلك يسمون من يقصي ولا يقبل بضيق الأفق، هكذا ينشرون في وسائل الإعلام، يستمر سماعها المسلمون، ثم بعد ذلك تتحول تلك الأفكار ويسهو عليهم ترويج أفكارهم. دعاة التنوير لهم مؤسسات ومنظمات وعندهم مراكز بحثية ينطلقون منها في نشر مبادئهم، مثال ذلك منظمة مؤمنون بلا حدود، دار التنوير، مركز المسبار للبحوث والدراسات، الدار العربي للنشر والتوزيع، هذه من القنوات التي من خلالها ينشرون فكرهم التنوير. كما أن للتنويريين أيضا قنوات فضائية وبرامج إعلامية، كما أن لهم قنوات فضائية وبرامج إعلامية تروج لأفكار التنوير وتبرز أطروحاته وتستضيف وتلمع دعاته ليروجوا فكرهم على الناس فيعتاد الناس سماعه، وهذه قنوات معروفة وبرامج أيضا معروفة لا تخطئها عين متتبعين لمثل هذه التيارات الفكرية. ثم نوع آخر من التنوير التحريفي، لكنه أحسن حالة من هذا النوع. احنا قلنا التنوير الأول تنوير التحريف التقليدي، التنوير غزي التغريب التقليدي على النطاق الغربي، ثم التنوير التحريفي الذي منه حسن حنفي ومحمد شعرور. هناك نوع أحسن حالة من هؤلاء وإن كان في داخل في جملة هؤلاء، وهو نوع من التيار التنويري أقرب للإسلام والحفاظ على ثوابته، لكنه يدعو إلى التجديد الذي هو أقرب في مفهومهم إلى التحريف منه إلى التجديد، كان جمال الدين محمد جمال الدين أفغاني، محمد جمال الدين أفغاني، محمد عبده، عبد الرحمن الكواكبي، قاسم أمين، حسن الترابي، محمد عمارة، فهمي ويدي، سعيد العوة، وغيره من هؤلاء المفكرين الذين هم من دعاة التنوير، لكنه أقرب إلى الإسلام وثوابته من القسمين الأوليين. الخاتمة أقول: كل محاولات الإساءة والتعدي على ثوابت الإسلام أقول ستصدم بجدار سميك وستتحطم ولا محالة، ولا بد ولو بعد حين، فإن الإسلام دين قد تكفل الله عز وجل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه، والله جل قد تكفل بحفظه عبر رجال صادقين يتولون التصدي لمثل هذه التيارات الفكرية والعلمانية، والموفق من وفقه الله جل وعلا ليكون صدا منيعا يصد هجمات التنويريين ويصد هجمات كل من بغى وكل من أراد أن يسلط سهامه على المسلمين تحريفا وإنكارا وردا وإبطالا. وكل مشاريع العلمنة والتنوير السابقة في كثير من البلاد الإسلامية كمصر والجزائر وباكستان جرت في التاريخ وغيرها من البلاد الإسلامية كلها قد فشلت ولم تنجح، وقد قيض الله عز وجل من علماء الدين ومن المصلحين والدعاة المخلصين من يقف أمام هؤلاء ويكشف أحوالهم ويرد عاديتهم. لكن كما ذكرنا هذا الفشل الذي حصل للدعوات السابقة والذي سيحصل أيضا بالدعوات اللاحقة كان بتأييد الله عز وجل لرجال اختصهم الله عز وجل للقيام بالذود عن الإسلام وعن حياضه. ثمة مواضيع في الحقيقة أخرى يعني ربما ذكرنا الوقت أن نذكرها، منها موضوع الخلط بين المصطلحات كمصطلح التجديد والتنوير والتثقيف، بينهما شيء من الاشتراك ربما لا يسع المجال لذكري. حقيقة أن المشروع أو أن الفكر التنويري يحتاج إلى أكثر محاضرة، بل أقول إنه يحتاج إلى مؤتمرات، ويحتاج الدعاة المتخصصون إلى عقد المؤتمرات والمناقشات وكتابة المقالات والكتب والمطويات واستغلال وسائل الإعلام في التحذير من هذا الفكر، لأن الفكر التنويري هو البوابة، أقول هو البوابة التي يلج منها كل فكر منحرف غربي على بلاد الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، إنه لذلك وقد عينه، الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.